أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرة. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره الشارح كإشكال على أقوال الأعلام في المسألة السابقة، ووصل بنا الكلام إلى الحيثية الثالثة، حيث ذكرنا أن ابن إدريس قد قيد الحد من جهة القلة، فقال بأنه المعزر إنما يقبل النهي عن نفسه إذا وصل إلى 80، فلا بد من أن يكون النهي بين 80 إلى كم؟ إلى 100. فحينئذ إذا نهى عن نفسه قبل 80 فلا يسمع كلامه، بل يضرب حتى يصل إلى 80، لأن 80 هو أقل ماذا؟ أقل الحدود. الشارح يشكل على هذا الكلام بقوله بأنه 80 الذي هو أقل الحدود على مبناك، وإن كان ناقشنا كلامك لكن أن نسلم نتنزل إياك أن أقل الحدود 80، لا يكتفى به بالإقرار مرة واحدة، بل لا بد من إقرارين، لأنه هناك فرق بين التعزير وبين الحدود. ففي التعزيرات يكتفى بالإقرار مرة واحدة، فمن أقر على نفسه بمحرم يعزر ولو كان إقرارا واحدا. أما بالنسبة إلى الحد فالمعروف أن الحدود أقل إقرار فيها إقرارين، بل كل الحدود تحتاج إلى إقرارين ما عدا الزنا، فإنه يحتاج إلى 4 إقرارات. والمفروض أن هذا الشخص الذي أقر على نفسه بحد قد أقر إقرارا واحدا، ومقتضى أنه أقر إقرارا واحدا أنه لا يصح ضربه حتى يبلغ 80، لأنه لو ضربنا 80 نقطع بأن خالفنا التكليف، لأنه أقر على نفسه بحد، وهذا الإقرار لابد أن نحمله على التعزير، لأن الحد لا يكتفى به بالإقرار مرة واحدة. فلو ضربناه 80 جلدة يكون هذا الضرب بلا موجب، لأن 80 ضربة متوقف على الإقرار مرتين. ومن خلال هذا الإشكال يتضح أن هذا يصلح أيضا إشكالا على جميع الأقوال، على قول أيضا من؟ قول المصنف وقول الجماعة، لأن المصنف لم يحد، لأن الجماعة لم يحددوه لا من جانب القلة ولا من جانب الكثرة، فجوزوا أن يتجاوز 80. أما المصنف أيضا إنما حدده من جانب الكثرة لكن لم يحدده من جانب القلة، فعلى رأي المصنف يمكن أن يتجاوز أيضا شنو؟ 80، لأنه على رأي المصنف وعلى رأي من؟ وعلى رأي الجماعة، لا بشرط من جهة القلة أيضا، فيمكن أن يتجاوز 80 جلدة. فهذا الإشكال الذي ذكره الماتن يصلح أيضا إشكالا على جميع الأقوال، لأنه نقول أيها الجماعة، أيها المشهور، أيها المصنف، يا ابن إدريس، أنتم اشتركتم واتفقتم على أنه يمكن أن يجلد 80 جلدة، والحال أنها هنا إقرار واحد، والإقرار الواحد لا يكفي في تحقق هذا الحد وهو جلد 80 جلدة. فحينئذ تطبيقا إلى هذه القاعدة لابد أن لا يتجاوز 80، واضح؟ وبالدقة إذا بتناقش النواقشة الأولى التي قدمت لا يتجاوز 75، لكن إحنا الآن ساكتين عن هذه المناقشة السابقة، واضح؟ ولهذا قال، يقول ثم يشكل بلوغ 80 بالإقرار مرة. فهذا إشكال إلى ابن إدريس بالرأي، يعني ابن إدريس أوضح شيء عليها الإشكال، لأنه قيلها 80 فما فوق، فهذا بعد أوضح أنه بالنسبة ما اكتفى لا 50 لا 60، قال لازم 80، فعلى رأي ابن إدريس نقطع بالمخالفة. على رأي المصنف وجماعة في بعض الموارد إذا تجاوز 80 سنقطع بالمخالفة، أما في غير تجاوز 80 سوف يكون هناك احتمال للموافقة. واضح المطلب؟ يقول: ثم يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرة لتوقف حد الثمانين على الإقرار مرتين. قال: وأشكل منه بلوغ المئة بالمرة والمرتين. ابن إدريس لم يقيد، قال: متى ما أقر على نفسه بحدين فيجلد ما بين الثمانين والمئة، فجوز أن يصل إلى المئة ابن إدريس أيضا. والحال أنه الوصول إلى المئة يعني حد الجلد، جلد الزنا، والزنا يحتاج إلى أربع إقرارات. لكن هذا الإشكال لا يرد، الإشكال الزنا لا يرد على من؟ لا يرد على المصنف، لأن المصنف قيد، قال: وهذا وهو بلوغ المئة إنما يصح إذا تكرر الإقرار أربعا. إذن الإشكال الذي سجله الماتن إنما يتوجه على ابن إدريس، حيث أن ابن إدريس قال: متى ما أقر المكلف على نفسه ولو مرة واحدة يمكن أن يجلد حتى لو وصلنا إلى مئة. أما المصنف قيد، قال: وهذا، شفت العبارة موجودة، يقول: وأشكل منه بلوغ المئة بالمرة والمرتين، ثم قال: وهذا، نعم، وهذا وهو بلوغ المئة إنما يصح إذا تكرر الإقرار أربعان كما هو مقتضى الإقرار بالزنا، وإلا فلا يبلغ المئة. فالمصنف ملتفت إلى المطلب، فقال المصنف بأن المقر إذا أقر على نفسه إقرارا واحدا فلا يصح أن يبلغ المئة، لأنه المئة حد الزنا فيحتاج إلى أربع. فيرتع الإشكال السابق إذا كنت ملتفت لها المطلب، لا بد أن تقيد أيضا أنه مفروض ما يتجاوز 80 أو 75 إلا بإقرار، لا بإقرار، لكن ما قيد المصنف من جهة تجاوز 80. واضح؟ وبالجملة الآن بيعيد الإشكال، الآن بيعيد المطلب كل مرة ثانية، لأنه شاف روح أنه طول وشتت، بيعيد المطلب وبيجيب نكات بسيطة زائدة. إحنا نقرأ، يقول: وبالجملة فليس في المسألة فرض يتم مطلقا، يعني جميع الأقوال باطلة فيها إشكالات. خب، لأن يقول: إن حملنا الحاد، كما يقول القول الأول، عم بيكرر، لأن إن حملنا الحاد على ما يشمل التعزير، إذا قلنا مراده إذا قرأ نفسي بحاد يعني ما يشمل التعزير، لم يتجه، لا يعيد الإشكالات، لم يتجه الرجوع إلى المعزر في المقدار. هالإشكال الأول تقدم، تذكرون؟ إذا حملنا على التعزير، التعزير بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي، فلا يناط مقدار التعزير بالمعزر حتى ينهى عن نفسه. في العبارة يقول: لأن إن حملنا الحد على ما يشمل التعزير لم يتجه الرجوع إليه، لم ينهى عن إليه، إلى المقر، إلى المعزر في المقدار، إلا أن تقول أخصصه بمقدار معين. هل إشكال إن قلت أمس يعني إلا بلي إلا أن نخصصه بمقدار تعزير من التعزيرات المقدرة، يعني إذا وقف على 25 صوت نسكت، نقول بلي، لأن تعزير مقدر في الشريعة، من وطأ البهيمة 25 صوت، 12 صوت ونص إذا صح إنه يضربونه بالنص، هذا أيضا تحديد من الشارع، 50 صوت من أكره زوجته على الجماع وهي صائمة. يقول: إلا أن نخصصه بمقدار تعزير من التعزيرات المقدرة، وحينئذ يتجه أن يقبل بالمرة، ليش؟ أنه تعزير فيقبل بالمرة الواحدة، ولا يبلغ 75، لأنه ماذا؟ أن الحدود تثبت بالإقرار مرتين، والمفروض أنه أقر على نفسه مرة واحدة. واضح العبارة؟ له الآن تكرار ما في شيء. قال: ولا يبلغ 75، وإن أقر مرتين المفروض شنه؟ لم يتجاوز 80. ليش؟ لأنه 80 حد شرب الخمر والقذف، وفي حد شرب الخمر وفي شرب الخمر والقذف نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى يعني 80 جلدة تعتبر. وإن أقر مرتين لم يتجاوز 80، لأنه ليش؟ لأنه أما شرب الخمر هذا حد، إما أنه شرب الخمر وإما قذف، في احتمال ثالث زنا، بس الزنا يحتاج إلى كم؟ أربع إقرارات. فإذا أقر مرتين ما لك حق تتجاوز 8، لأنك لو تجاوزت 80 قطعت بالمخالفة، لأن بعد 80 لا يوجد حد إلا حد الزنا. واضح؟ يقول: وإن أقر مرتين لم يتجاوز 80، لم يتجاوز 80، وإن أقر أربعا جاز الوصول إلى 100، بل وأمكن القول بالتجاوز أيضا، يعني إذا ماذا إذا أقر أربعان يمكن أن نقول ما يتجاوز المئة ليش؟ لعله زنى في مكان شريف. يقول وأمكن القول بالتجاوز لما ذكر لأنه لعله زنى في مكان شريف أو زمان شريف. نعم. بلي إذا قر أربع مرات يقول هنا يقول لم يتجاوز مو يقر. يقول وإن أقر أربعا جاز الوصول إلى ما يتعين الوصول إلى مئة جاز يعني نعم بلي جاز الوصول إلى مئة ما يتعين نضرب مئة واضح لما سيأتي. ثم يشكل إشكال عام يقول هذا الإقرار مرتين أو أربع ما يحل المشكلة أيضا. ليش؟ لأنه لو أقر مرة ثانية أو أقر مرة رابعة ها هنا يوجد احتمالان. إما أن يكون هذا الإقرار تأكيد للإقرارات الأولى فيكون إقرار واحد على حد واحد فلا يكون تأسيسا لحد جديد، ويحتمل أن يكون هذا الإقرار الثاني إقرار آخر على تعزير على معصية أخرى. هم أقر مرتين، يحتمل أنه أقر المرة الأولى على معصية والمرة الثانية على معصية ثانية والمرة الثالثة على معصية ثالثة والمرة الرابعة على معصية رابعة. فلا حتى لو أقر أربعا لا يتعين أن نحمل الإقرارات أنها أربع على شيء واحد حتى يقال أنه قد أقر على نفسه بالزنا. فيحتمل في الإقرار الثاني المتكرر أن يحمل على التأكيد للإقرار السابق، ويحتمل أن يكون تأسيسا لشيء جديد لإقرار جديد. وإذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فإن الأصل هو حمل الكلام على التأسيس لأن الإفادة خير من الإعادة كما يقولون واضح. إذن إذا دار كلام المتكلم أن نحمله على أنه في مقام تأسيس أو في مقام تأكيد، أي هو خلاف الظاهر؟ التأكيد هو خلاف الظاهر، التأسيس هو ظاهر حال المتكلم أنه عندما يتكلم يريد أن يفيد مطلبا جديدا، ولهذا قالوا في البلاغة الإفادة خير من الإعادة واضح. ويحمل الكلام على الإفادة، وحينئذ إذا أقر أربع إقرارات يبقى عندنا مشكلة. يحتمل أنه أقر أربع إقرارات على بلحاظ أربع مع معاصي. هاي كل إشكالات منه الناشئة كل ما أضع لأن المستند ضعيف يريد يخرج المطلب على مقتضى القواعد، ما يطلع المطلب على مقتضى القواعد. خب كان المصنف أطول المطلب يقول الرواية ضعيفة السنة فلا تكون حجة، انتهينا ما يحتاج إلى هالأقوال كلها، ما يحتاج إلى مناقشتها أصلا لأن المستند ضعيف. إذا تقبل المستند تتعبد به. من قبل الرواية كبعض الفقهاء كالشيخ التبريزي وغيره قالوا نعمل بالرواية تعبدا خلاص انتهينا لا يحتاج لها العفسة. التخريجات الفنية ما تضبط، الرواية على خلاف القاعدة واضحة، الرواية على خلاف القاعدة واضح. فلا معنى كل هالإشكالات أصلا تقول لهم إناطة التعزير بنظر المعزر بنظر المقر على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة ما في مشكلة. فالمصنف أطال طول في المطلب زايد. خب يقول مع أنه هاي إشكال عام، مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المكرر يعني المكرر من الإقرارات على التأكيد لحد واحد، فيكون أربع إقرارات مثلا على شيء واحد إقرارين على شرب الخام يمكن حمله على التأسيس، فلا يتعين كونه حد زنا أو غيره، بل يجوز كونه تعزيرات متعددة أو حدود. لو أقر أربع مرات يمكن اثنين اثنين، يمكن أول اثنين على شرب الخام والثاني على القذف، ما تدري أنت الآن يقول لك مشكلة. يمكن أول اثنين على شرب الخمر والثالث معصية والرابع معصية، وهكذا يعني ما يتعين شيء. يقول فلا يتعين كونه حد زنا أو غيره، بل يجوز كونه تعزيرات متعددة أو حدودا كذلك مبهما. ومن القواعد المشهورة أن التأسيس أولى من التأكيد. النتيجة وش النتيجة؟ يقول فالحكم مطلقا على الأقوال الثلاثة، مطلقا يعني على الأقوال الثلاثة مشكل لأنه على خلاف القواعد كما بينت، والمستند ضعيف، فهم الأقوال ليست على مقتضى القاعدة فمن هذه الجهة مشكلة، وهم المستند الذي ابتنوا عليه المسألة مستند ضعيف وهي رواية محمد بن قيس. لكن عرفت المناقشة أن الرواية لها إشكالة في العمل بها لأن رواية تامة السند، لأن محمد بن قيس وإن كان مشترك إلا أنه عندما يروي عنه عاصم بن حميد فالمراد من محمد بن قيس الثقاء البجلي، على أنه لو كانت ضعيفة السنن فإن كل الفقهاء عملوا بها شيخ كلهم اتفقوا في العمل بالرواية، وحين اتفاق الجل على العمل بالرواية ماذا موجب للاطمئنان بصحة الرواية. ولو انت احكي لنا يا ايها الشهيد، احكي لنا خلينا نشوفك. يقول لو فرضنا ان المستند ضعيف، فحينئذ ما هو مقتضى القواعد في المسألة؟ راح نتكلم على القواعد الان. يقول ولو قيلها إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه إلى رأي المصنف، لكن هذا القيل ولو قيل لأن ما حد قال بهالقول، فمشكلة أنه هذا الكلام على خلاف الاتفاق. يقول ولو قيل بأنه مع الإقرار مرة لا يبلغ 75، لماذا لا يبلغ 75؟ لأن أقل الحدود 75، وهذا إقرار مرة واحدة فيحمل على التعزية، فلا يجوز البلوغ 75، لأنه لو بلغنا 75 قطعنا بالمخالفة الشرعية، لأنه عندما يقع نفسه بحد لابد أن نحمل حده على التعزير، لأن الحد لا يمكن أن يثبت عن طريق إقرار واحد بل لابد من إقرارين، فلو تجاوزنا فلو وصلنا 75 قطعنا بالمخالفة. يقول ولو قيل بأنه مع الإقرار مرة لا يبلغ 75 في طرف الزيادة، هو شف طرف النقيصة، قال طرف النقيصة بيد من المفروض؟ بيد الحاكم الشرعي لا بيد المعز معزر، هم قضى القواعد. إذن من طرف الزيادة نقف أنه لا يزيد عن 75، أما في طرف النقيصة فلا يسل المدار حتى ينهى عن نفسه، بل المدار كل المدار على رأي من؟ على رأي الحاكم الشرعي. يقول وفي طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يرى، ولو قيل بأنه كذا كان حسنا، لكن ما أحد قال بهذا واضح، ولهذا هو الشهيد الثاني، إذا ما أحد يقول بالمسألة ما يفتي، يعني يتوقف في الفتوى إذا كان كلامه على خلاف أقوال العلماء والفقهاء، ماذا لا ماذا لا يتم ما ذكره. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي أطال المصنف فيها البحث. المطلب الجديد، قال وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد. حاصل هذه المسألة أن الشهيد الأول يقول لو حصلت هناك مضاجعة بين الرجل والمرأة، والمراد من المضاجعة هو النوم في مكان واحد تحت لحاف واحد مثلا، فيترتب على ذلك الحد، يترتب على ذلك التعزير بما دون الحد، لأنه فعل حرام وليس هذا زنا لكي يترتب الحد، فيثبت التعزير حينئذ. الكلام في هذه المسألة قبل الدخول في دليلها لا بد من التنبيه على أمور. الأمر الأول أن الشهيد الأول أقحم التقبيل مع المضاجعة، فقال وفي التقبيل والمضاجعة، ومراده من التقبيل التقبيل المحرم، لوضوح أن التعزير إنما يكون على الأمر المحرم، والتقبيل المحرم هو أن يقبل الشخص امرأة مطلقا بشهوة أو بدون شهوة، فمطلق التقبيل مع المرأة حرام، ويدخل أيضا تقبيل من؟ تقبيل الغلام والرجل بشهوة، فإنه تقبيل محرم. ففي عنوان التقبيل يدخل أمران مصداقان، الأمر الأول تقبيل المرأة مطلقا، المرأة الأجنبية مطلقا بشهوة أو لا، وتقبيل الغلام أو تقبيل من أو تقبيل الرجل بشهوة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الروايات لم يرد فيها عنوان التقبيل، بل جميع الروايات التي في المسألة ناظرة إلى الاضطجاع والمضاجعة، فالروايات التي سيتعرض إليها الماتين ومحل إشكال وبحث ناظرة إلى المضاجعة بين الرجل والمرأة تحت لحاف واحد، ولا يوجد فيها عنوان التقبيل، فما هو الوجه في تسرية حكم المضاجعة إلى التقبيل حيث جمعهما في مسألة واحدة وجعل الحكم المترتب على المضاجعة هو الحكم المترتب على التقبيل، والحال أن الروايات خالية عن ذلك. الجواب على ذلك أن يقال بأن هناك توجيهان لذلك، أو هناك بل أن هناك توجيهان لذلك. التوجيه الأول أن المصنف في المضاجعة بنى على ثبوت التعزير، والتعزير الذي بنى عليه الماتن لا يوجد له مقدر شرعي، وحينئذ يكون الحكم على مقتضى القاعدة أن من فعل محرما يعزر، فلا خصوصية للمضاجعة حينئذ، لأنه المضاجعة لا يجب فيها الجلد 100 جلدة كحد الزنا، ولا يوجد فيها مقدر شرعي، بل يشملها الإطلاقات العامة بأنه من فعل محرما يعزر، وحينئذ لا فرق سيكون بين المضاجع وبين التقبيل، أن التقبيل فعل محرم. نعم، لو المصنف بنى على أن المضاجعة حكمها حكم ثبوت الحد 100 جلدة كما يظهر من بعض الروايات، أو 99 جلدة كما يظهر من بعض الروايات الأخرى، يكون هناك إشكال في التعدية، لأنه على خلاف القاعدة، لأن التعزير بيد الحاكم لا يوجد له مقدر شرعي، المقدر يحتاج إلى دليل، فتسرية المقدر من حرام إلى حرام آخر على خلاف القاعدة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، لو بنينا كما بنى بعض الفقهاء على أن المضاجعة يثبت فيها مقدر شرعي ك99 صوت، لو بنينا على هالمسلك على خلاف المصنف، هل يمكن تخريج المسألة أو لا؟ هل يمكن تخريج الإلحاق أو لا يمكن تخريج الإلحاق؟ واضح السؤال؟ فنقول بعض الفقهاء يفهم من كلماتهم عدم فهم الخصوصية إلى المضاجعة، فقالوا المضاجعة ليس إلا من باب ارتكاب الفعل الحرام مع المرأة ما دون الزنا، وحينئذ نعمم الحكم إلى جميع المعاملات مع المرأة، جميع الأفعال والسلوكيات مع المرأة التي تكون محرمة كالتفخيد مثلا وكالتقبيل مثلا، وحينئذ لا نعمم الحكم لتقبيل الغلام، تفتهم مطلب؟ لتقبيل المرأة فقط، لأن نفهم من المضاجعة أنها من باب المثال إلى المعاملة إلى الأمور المحرمة بين الرجل والمرأة ما دون الزنا. أي عمل يدور بين المرأة والرجل محرم شرعي ما دون الزنا فيثبت عليه التقدير 99 صوت مثلا، فلا فرق بين كون مضاجعة وكون تقبيل أو كون تفخيد أو ما شاكل ذلك، لكن لا نعمم الكلام إلى ماذا؟ إلى تقبيل الغلام، بل تقبيل الغلام معصية يترتب عليها حكم التعزير العام يعني. إذن ها هنا وجهان في المسألة. هي تنبيه كان؟ تنبيه ثالث، هل يشترط في الحكم بالتعزير بما دون الحد أن يكونا الرجل والمرأة مجردين، أو يشمل الحكم ما لو كانا كاسيين؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقيد بعض الفقهاء المسألة بالمجردين، أي نوم الرجل مع المرأة حال كونهما مجردين يترتب عليه هذا البحث، أما لو كانا كاسيين فلا. والمصنف لم يقيد بذلك، والوجه في ذلك أمرين، أو أمران، والوجه في ذلك أمران. الأمر الأول أن المصنف يرى أن المضاجعة حكمها هو حكم فعل المعصية العامة، إذ يترتب عليها التعزير دون الحد، ولم يقيد التعزير بمقدر شرعي، بل يقول إذا حصلت المضاجعة فيترتب التعزير، وهذا على مقتضى القواعد. وحينئذ حصول المعصية لا يفرق فيه بين كونهما كاسيين أو كانا مجردين، فالمعصية معصية 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 واحدة، فلا فرق بين كونهما مجردين وكاسيين، لأن الحكم المترتب عليهما ماذا؟ هو التعزير. نعم، قد يرى الحاكم مصلحة أن يعزر المجردين أكثر من الكاسيين، لكن مسألة ثانية هذه لا علاقة لها بمحل البحث. والأمر الثاني، لو راجعنا النصوص الواردة في المضاجعة لا يوجد فيها قيد المجردين، بل الروايات مطلقة، وإنما ورد قيد المجردين في الرجلين النائمين تحت لحاف واحد، أو المرأتين النائمتين تحت لحاف واحد، ولم يوجد هذا القيد في الرجل والمرأة النائمين تحت لحاف واحد، فلا يصح تسرية هذا القيد الثابت من مورد إلى مورد آخر. وبعض الفقهاء إنما قيدوا بالمجردين لأنهم عدوا هذا القيد من مورد الرجلين والمرأتين إلى الرجل والمرأة، لأن في رواية عندنا سياق واحد، سياق واحد. المهم، لكن المصنف لا يقبل هذه الحالة. تنبيه كم ذا الثالث؟ تنبيه الرابع، بناء على أنه لا يشترط أن يكونا مجردين، هل مجرد نوم الرجل مع المرأة يوجب التعزير حتى وإن كانا محارم مثلا تحت لحاف واحد؟ نعم. فهل مطلق أن ينام الرجل مع المرأة حرام فيوجب التعزير حتى وإن كانا من المحارم كالأخ مع أخته، كالأخ مع أخته، أو الخالة مع بنت أخيها وما شاكل ذلك، أو أن الحكم ناظر إلى المرأة والرجل الأجنبيين؟ ذكر الفقهاء ما بحث يعني أن الحكم إنما هو ناظر إلى حالة الأجنبيين بمناسبات الحكم والموضوع، لأن لا دليل على أن صرف جلوس الرجل وعلى المرأة تحت لحاف واحد محرمون، بل ناظر إلى التعزير، التعزير الذي يترتب عليه الحرمة، وهو الرجل والمرأة الأجنبيين. بل صرح مثل الشيخ التبريزي بأنه لا مانع من نوم الرجل مع المرأة مثلا في الشتاء في البيوت الفقيرة وما شاكل ذلك، تنام الرجل ينام مع المرأة. واضح هذا بالنسبة إلى التنبيه كم؟ الرابع. تنبيه الخامس،
هذا
الشيخ طبعا ما مجردين حرام قطعا، ما يعزران، ما يجوز لهم ينام قطعا، هذه إذا مجردين حرام. تكلم عن رأي المصنف كاسيين أمام هل الكاسيين إذا كان مجردين حرام فيفعل معصية فيعزران، ما في إشكال. أما كلامنا إذا كان كاسيين هل يترتب الحرمة أو ما يترتب الحرمة؟ واضح. نعم، ما أسمع، ما هو مجمل، ما بس المعروف بينهم اللي ما تعرض لها التفصيل، المعروف بينهم أنه إنما يتم الحكم إذا كان ماذا؟ إذا كان كاسيين أو مجردين، إذا حرام يعني. أما إذا كان أيهما واضح الحكم؟ قصدك مجردين واضح الحكم؟
لا، لأنه يعني محارم وغير محارم، تفريق بين المحارم وغير المحارم.
إيه، ما تعرض لها، ما تفاصل، ما دخل في التفاصيل. معروف أنه لا بد أن يكون حرام، يعني غير محارم، الرجل والمرأة غير المحارم. إذا كان خب كاسيين قطعا واضح، أما إذا مجردين حرام مطلقا، ما علاقة، ما يحتاج بعد. لا، لأن المصنف بنى أن المضاجع يثبت فيه التعزير دون الحد، ما في مقدر شرعي على القاعدة. نعم، الذي يقولون بثبوت مقدر خاص 99 صوت فرقوا بين المضاجع وبين التقبيل. واضح فكرة؟ مصنف عبارة مجملة في هذه المقام أمات ما. تنبيه كم صار؟ تنبيه خامس. ها؟ خامس. التنبيه الخامس في المسألة أن يقال بأن الروايات في المقام متعارضة. هي تنبيهات يعني شرح المطلب كامل صار. شرح المطلب في التنبيهات يعني. حيث يوجد عندنا ها هنا طائفتان. الطائفة الأولى تدل على أن الرجل والمرأة اللذين تحت لحاف واحد أو اللذان تحت لحاف واحد يجب عليهم الحد 100 جلدة. هي طائفة. وطائفة ثانية كما ورد في بعض الروايات أن يجلد كل واحد منهما 100 صوت إلا صوت، 100 صوت إلا صوت. فوقع الكلام في كيفية الجمع بين الروايتين، بين الطائفتين، هنا طائفة هنا طائفة. واختلف الفقهاء في طريقة الجمع. القول الأول في الجمع بأن التعارض غير مستقر، بل نعمل صناعة التقييد والتخصيص، فنقيد الطائفة الأولى الدالة على أنه يجلد 100 صوت والطائفة الثانية التي تقول إلا صوت، فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق. والنتيجة ما هي النتيجة؟ العمل بالطائفة الثانية لأنها مقيدة. واضح واضح الجمع؟ وش يكون فيها الجمع؟ يعني هذا يقول 100، هذا يقول 100 إلا صوت، فالنسبة بين الدليل الإطلاق والتقييد، فنقيد إطلاق الرواية الأولى إلا صوت، يعني 100 إلا صوت، فنعمل بالطائفة الثانية يعني. نقول وهذا الجمع ليس بعرفي، لأن النسبة بين الدليلين نسبة التباين لا العموم والخصوص المطلق، فالنسبة بين الأعداد نسبة التباين. فمثلا إذا قال لو قال المولى اضرب العبد 5 ضربات ثم قال رحمك الله بخطاب آخر اضرب العبد 4 ضربات، هل يقال نقيد 5 إلا 1؟ لأن 4 نسبة الخمسة نسبة العموم والخصوص المطلق. إذن الأعداد بينها تباين، فلا يصح أن يقال ما دل على 100 صوت مطلق وما دل على 100 صوت إلا صوت مقيد فنعمل بالتقييد. فهذا جمع ليس بعرفي، لأن بين الأعداد تباين. غير 99، لأن 99 ليست من مصاديق 100. ودائما العام والخاص، الخاص من مصاديق العام. إذا تقول أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، العالم الفاسق من مصداق العام، صحيح؟ فدائما الخاص مصداق للعام. وهنا 100 صوت إلا صوت، هل هي مصداق إلى 100 أو غير مصداق إلى 100؟ ليست مصداقا إلى 100، وحينئذ ليست النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فهذا الجمع ليس بتام. الجمع الثاني ما ذكره الشهيد الثاني في الكتاب هو أن نحمل ما دل على وجوب الحد على تحقق الزنا، فما دل على أن كل واحد منهما يجلد 100 يعني نحمله على ما لو حصل الزنا بينهما، لأن 100 حد الزاني. فالروايات التي تدل على أنه يضرب 100 نقول نحملها على ما لو حصل إنه هذا فعل الزنا، والطائفة الثانية نقول ما لو لم يحصل الزنا بينهما. وهذا ما ذكره الشهيد الثاني في الكتاب. ايش رايك في الجمع؟ جمع لطيف وجيه. لسان الرواية تشوفها نقل لكم طائفة من الرواية ما فيها. وهذا الجم جم تبرعي، هذا الجم جم تبرعي ليس جمعا عرفيا، لأنه هذا القيد الذي ببركته حملت الطائفة الأولى على فعل الزنا لا يوجد في الروايات أصلا، من وين جايب منها القرينة؟ فهذا الجم دائما الجم الذي لا شاهد عليه من نفس الروايات يسمى جم شنه؟ جم تمرعي لا جم عرفي. وحينئذ مقتضى كون هذا الجم جمعان تبرعيان لا يصح العمل به. فلو مثلا ألقيت على العرف هكذا هاتين الروايتين، قال هكذا: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد مئة. هاي رواية. رواية ثانية تقول هكذا اللي هي صحيحة، تقول: إن عليا وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما 100 صوتا إلا صوتا. في رواية ثانية تقول: فالرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان 100 غير صوت. خب ديك الرواية، هالرواية تقول يجلد 100 غير صوت، هذه إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد 100. فتقييد الرواية التي تقول 100 بشرط أن يحصل فعل الزنا على خلاف ظاهر الرواية لا شاهد عليها، فهذا الجم جم تبرعي. الطريقة الثالثة حصول التعارض المستقر بين النصوص، فيحصل التعارض بين النصين ومقتضى التعارض هو إما الترجيح بمخالفة العامة، وذلك أن الروايات الدالة على 100 صوت موافقة لرأي العامة، التي تقول يجلد الحد 100 صوت موافقة لرأي العامة، فلا نعمل بها في مقام المعارضة، بل نعمل بما دل على شنه إلا صوتان، واضح 99 يعني. وإن حصل التعارض المستقر ولم نقبل هذا ترجيح، فيحصل حينئذ التعارض. فماذا يحصل حينئذ لو حصل التعارض؟ فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، إذ نبهنا لكم أنه ليس دائما في مورد المعارضة يحصل التساقط ونرجع إلى الأصل الفوقاني أو أصل عملي أو ما شكل ذلك. فهنا يقول ندور الأمر أنه هل يجب ضربه 99 أو 100؟ الزائد مشكوك فيه فتجري البراءة عن الزائد، يدور الآن بين الأقل والأكثر فنجري البراءة عن الأكثر. فمقتضى الأصل العملي هو الاكتفاء بتسعة وتسعين، فالنتيجة أنه لا يجلد الحاج. هاي تنبيه كام؟ تنبيه الأخير، تنبيه ششون. نقول بأنه الروايات الدالة على ثبوت الحد على ثبوت التعزير قدرته بتسعة وتسعين صوت، فما هو الوجه فيما ذكره المصنف أنه يعزر دون الحد ولم يحدد بتسعة وتسعين؟ حيث أن المصنف وكذلك الشارح لم يقول أن هذا من المقدر الشرعي، بل قال هذا بأمر الحاكم، والحال أن الرواية تقول 99 صوت، فما هو الوجه في ذلك؟ ذكروا في محله بأن هذا التعيين خلاف الإجماع. لو لاحظنا كلمات المتقدمين في المسألة فلم يذهب أحد إلى التعيين 99 صوت، وحينئذ يكون التعيين خصوصية التعيين قد أعرض الأصحاب عنها. تفتين؟ إذن خصوصية التعيين بتسعة وتسعين هي خصوصية لم يعمل بها الأصحاب، فلم يفهم الأصحاب من الروايات التعيين، بل قالوا إنما هذا من باب المصداق لما يراه الحاكم، والحاكم في تلك الروايات عليم أمام أمير المؤمنين مثلا ضربهم 199 ضربة لأنه كان رأى مصلحة في ذلك، ولم يذهب أحد من الفقهاء إلى تعيين 99 يعني بهالحال. ولهذا نحمل هذا المقدار على باب المثال.
يصير جمع آخر للروايات.
نعم لا الآن لا ده هذا قول آخر يقول بالحج. بس إذا كان على كان باب المثال ما يوصل لمئة المفروض لأنه تعزير. كيف هذه فرصة تعارض؟ كيف تقول مئة ضربة وديك تقول مثال بالمثال له تعزير؟ يعني لا يزيد عن المئة المفروض فيحصل التعارض. هذا التنبيه الجديد إنما طرحناه بعد الفراغ عن أنه ما يثبت الحد. إذا ثبت التعزير هل التعزير مقدر شرعي أو التعزير غير مقدر شرعي؟ فإنما يأتي البحث الأخير بناء على أن الثابت هو شنو؟ هو التعزير. من قال بالتعزير لم يرى خصوصية 99. نعم هناك قول بالحد 100 لكن من قال بالتعزير لم يرى خصوصية العدد وهو 99 بل جعلوه من باب المثال. قال هذا المطلب يقول وفي التقبيل المحرم والمضاجعة أي نوم الرجل مع المرأة في إزار وفي الرواة تحت لحاف واحد إزار واحد يعني بعيد تحققه يعني سيف ينامون تحت ثوب واحد ثوب يعني يلبسون ثوب واحد ينامون فيه أو ما أدري يعني نفس الخيمة يلبسون خيمة لا ما في كل لحاف الروايات راجع الروايات أي هذا وفي لحاف تحت ما في مشكلة بس لحاف بس يقول الشهر الثاني كان فهم شيء آخر. شوف عبارة يقول في إزار أي ثوب واحد أو تحت لحاف واحد واضح. فالمهم يعني يتسترون بشيء معين هي ثوب هذا لحاف سمه لو سميه. خب قال التعزير بما دون الحد. ليش التعزير بما دون الحد؟ قال لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنا والمرجع في كمية التعزير إلى رأي الحاكم. عبارات جدا جدا مقتضبة التفت التنبيهات.
هذا التقييد سبب منها انه لو كان على خلاف يعني لا يصح عمل المضاجعه فيما لو نام الرجل مع المراه بدون لحاف.
بل ما يصح مضاجعه لازم تحت لحاف الروايات لكن الشهيد ما يرتب اثر على ذلك. ليش؟ لانه قال هي حكم على القاعده فعل محرم يعني. نعم بناء على التحديد الحد اللي قال بالحد التزم قال لازم الرجل مع مراه ولازم يكون تحت لحاف واحد. لو ما كان تحت لحاف واحد قاعدين في الحجرة بس ما كان متلحفين إذا يرى الخصوصية للحاف يعني ما يزيل الخصوصية بمناسبة حكم الموضوع يعمل بالرواية يعني يعمل بمقتضى الرواية. لكن بعضهم يظهر منه أنه هاي اللحاف حتى من باب الشيخ تبريزي يقول الظاهر هذا من باب أنه من باب المثال لأعدم احتمال أنه لو ناموا بدون لحاف يصير حد ولو ناموا حط عليهم لحاف ما يصير حد. بمناسبات الحكم والموضوع مستهجن أن يدور المسألة مدار اللحاف الواحد. لكن على رأي المصنف ما يهمنا لأنه تعزير فعله معصية في النتيجة.
بس ليش قيد إذا كان هو على كل حال
يعني؟ لأنه يبي بريك محل البحث الأساسي محل الخلاف أن يبقى وروية لأن هناك قول بثبوت الحد في بيقول محل البحث بينهم حسب القاعدة تحت لحاف واحد عممنا ومعنا بحث آخر هذا يريد ينقح محل البحث. واضح محل البحث في الأساس كمسألة نطرحها لو ناما تحت لحاف واحد ثم نعقد مسألة هل هناك خصوصية للحاف أو ليس مسألة ثانية هي بحث آخر. يقول والمرجع في كمية التعزير إلى رأي الحاكم والظاهر أن المراد بالحد كما قرأنا الرواية شخص الحد أي حد بما دون الحد حد شرب الخمر 80 لو حد الزنا يقصدون بما دون الحد أي حد حد الزنا لأنه إلا صوت 100 صوت إلا صوت فالمراد من دون الحد حد يعني حد الزنا. قال والظاهر أن المراد بالحد الذي لا يبلغه هنا حد الزنا مو حد شرب الخمر أو حد حد ماذا حد حد مثلا القيادة أو حق مثلا شرب الخمر لا كما ينبه عليه بعض الأخبار لأنه قالت يجلد كل واحد منهما 100 صوت إلا صوت فهي ناظرة إلى حد حد الزنا في أنهما يضربان 100 صوت غير صوتين. وروي وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق ورواه غيره أيضا أنهما يجلدان كل واحد 100 جلدة. في قبار رأي المصنف هناك رواية بل عمل بها الأصحاب بعض الفقهاء يعني أنه يجلد 100 جلدة حد الزاني وحملت هي جمع المصنف وحملت وكيف نعالج التعارض هناك تقول إلا صوت هنا تقول حد. قال وحملت على ما إذا أضاف إلى ذلك وقوع الفعل جمعا بين الأخبار لكن هذا جمع شنو تبرع له صحيح التعارض المستقر بين الروايات فيدور الآن بين الأقل والأكثر فحينئذ لا دليل على ثبوت الأكثر وجوب البراءة الأكثر. خب اي هو هاي استقلاليين لو ارتباطيين، ان قلنا بانهم ارتباطين على المبنى، اما قلنا اذا قلنا انهم استقلاليين بالاتفاق نجل البراءه، فتامل هل هذا استقلاليين او انهما ماذا ارتباطيين. قال هاي مطلب ما في شيء الان نقرا فيه شيء بحث قليل بكره يا بسبت. يقول ولو حملت المراه ولا بعل لها، مساله واضحه، لو مراه حملت وليس لها بعل هل يترتب على حد الزنا؟
لا،
قد يكون وطئت شبهه، قد يكون ماذا، قد يكون اشتباه، يعني وطئت شبهه واضح، قد يكون مكره على الزنا، قد يمكن ما تحقق الزنا انه فرغ على الفرج فضاء الفرج. نعم مطلقا لا، اي امراه حملت، كل اي امراه حملت هل بمجرد ان تحمل نقول انت زانيه فتجلدين حد الزنا؟ يقول لا، لان حملها اعم من الزنا، لانه حملها قد يكون عن طريق وطئ شبهه، قد يكون عن كون زنا لكن هي مكرهه فلا تكون زانيه، قد يكون عن انه قد تحقق افراغ المني على فضاء الفرج فما تحقق الدخول، فمجرد انها حملت لا يترتب عليها حد الزنا. واضح. يقول ولو حملت المراه ولا بعل لها ولا مولى، ما لها بعل، ما لها زوج وليس لها مولى، ولم يعلم وجهه هل الحمل من حلال او حرام او شبهه، لم تحد لاحتمال كونه بوجه حلال. كيف بوجه حلال مع انه لا زوج لها ولا بعل لها؟ شلون تامل شلون يعني حلال وما لها زوج ولا بعل، كيف يكون بوجه حلال؟ يقول او شبهه، فكيف يكون حلال؟ لا التحليل ما لها مولى، شلون بوجه حلال؟
يعني ربما تكون مثلا محلل شخصا وانت ما تدري
يعني. يقول ولو حملت ولا بعل لها ولا مولى. قبح الان ما لها بعل، الان ما لها بعل، صحيح التفت، وجه حلال التفت. قال لا بعل، يعني الان ما لها بعل وقت الحمل، لعلها حملت اذا تزوجت وانقطع مثلا فوطأها زوجها فدخل بها فتحققت هناك حينئذ ماذا حمل، فطلقها اشتباها بانه لا يعلم ان ماذا ان هناك حمل، فانتهى عقد المتعه، فالان في وقت الحمل وقت ما وضعت لا بعل لها، لكنه هذا الوطء حين زمان وقوعي كان وطا محل محللا، لان مراده لا بعل لها في حال ماذا، في حين ماذا، في حين زمان الحمل، قد فيمكن انه وطأها ثم طلقها ولو كان طلاق اشتباه لا ما لها بعل، او توفى زوجها واضح فلا بعل لها لان زوجها متوفى، فيمكن ان نفترض ان الوطء حلال ولا بعل لها الان لانها قد يكون توفى عنها زوجها، قد يكون تزوجها منقطع وطلقها طلاقا كان يعتقد بانها ماذا، بانها خليه وهكذا، يعني هذا مطلب. شلون ما يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز للمرأة أن تدخل المني الأجنبي إلى رحمها، ما يجوز بأي طريقة، ما يجوز. يقول أو شبهة إلا أن تقر أربعا بالزنا، لو أقرت أربعة بالزنا أحتاج بعد بحث من باب ويش؟ من باب الإقرار، إلا أن تقر أربعا بالزنا فتحد لذلك، ماذا لذلك يعني؟
للإقرار
لا للحمل، وتؤخر تأتي، وصلى الله عليه وسلم.